بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن راهويا رحمه الله في عقيدته: والإيمان بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش.
نعم، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة.
قال: والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي.
والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي. لا يرده إلا جهمي، أي لا يرد إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. بعض الناس يقول لك هذا من أجل بس صفة العلو، يعني لا، أن هذا الإجلاس واقع، وهذا كلام باطل ولم يقله أحد من السلف أيضا. وإنما منهج السلف وعقيدة السلف في هذه المسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ما صرح به إسحاق، فقال: والإيمان بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، والتسليم لذلك ولا يرد لجهمي. وبعض الناس يرد لأن الأثر ضعيف، أثر مجاهد، يقول هذا أثر ضعيف، ولا يثبت بهذا الأثر الضعيف عقيدة، وهذه من الغيبيات، ولا يثبت ذلك بأثر ضعيف. نقول الأثر صحيح متواتر، نقله الأئمة العلماء المرضيون من المحدثين المتقدمين، فالحديث صحيح لأن الأمة تلقته بالقبول. الأثر أثر مجاهد صحيح، والأمة قد تلقته بالقبول. وأظن ما قاله إسحاق هنا، وهو إمام من أئمة الأمة، أئمة الحديث المتقدمين، أظن هذا يكفي، أظن هذا يقطع كل قول. فكيف إذا عرفت أن هذا ليس مذهب إسحاق فقط، بل هو مذهب العلماء قاطبة، ولا أعلم من المتقدمين أحدا خالف في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه اكتبوها يا أخواني، بارك الله فيكم، اكتبوا كده مسألة إجلاس الرب عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش. ها، هذا مذهب السلف. قال إسحاق ابن راهوية: والإيمان، هذه ذكرها الخلال في السنة، والإيمان بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي، ولا يرده إلا جهمي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. فهذه المسألة، وهي مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا مذهب أهل السنة. نقول مذهب أهل السنة لأن أهل السنة والجماعة واجهوا الجهمية بذلك، وعارضوا الجهمية بذلك، وبينوا أن ما أنكره إلا الجهمية، ما أنكره إلا الجهمية. نعم، تمام، نقل ابن جرير، وهذا ليس مناقضا لما استفاض به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة، من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، لا يقول، يعني لا ينبغي أن يقول إن إجلاسه على العرش منكر، إنما أنكره بعض الجهمية. ولا ذكره في تفسير الآية منكر، يعني جرير يقول لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر ولا ذكره في تفسير الآية منكر، إنما أنكره بعض الجهمية. وقال أيضا جرير وما قاله مجاهد، وما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، هذا ما يدفع، لا من جهة خبر ولا نظر، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحالة ذلك، إلى غير ذلك من النقولات التي نقلت عن السلف في ذلك، رجعوها في كتاب السنة الخلال فهي مستفيضة وكثيرة جدا. ولهذا لا يرد هذا الآثر إلا جاهل، يعني إيه إلا جاهل؟ يعني من عرف واطلع على كلام السلف في ذلك فلا يسعه أن يرده، إنما إذا رده بعد اطلاعه على كلام السلف فلا شك أن هذا جاهل عظيم جدا بما عليه السلف ومقام السلف رحمه الله فهم الأضر، خصوصا أن ترد من أي جهة؟ من جهة الحديثية أئمة الحديث هم الذين صححوا، من جهة اعتقادية أئمة الاعتقاد هم الذين قالوا به، فيجب قبول هذا الحديث على ما ذكره السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكما قال هنا رحمه الله تعالى ولا يرد إلا جهم، أنت تريد أن تكون معهم أنت حر، أنت وشأنك، إذا أردت أن تكون معهم لا يرد إلا جهمي. نعم.
قال رحمه الله والخير والشر من الله مقدور على عباده، وأفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها.
نعم، هذا في الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر مذهب السنة الجماعة فيه أنه يتضمن أربع مراتب، الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. هذه أربع مراتب في الإيمان بالقدر، ماذا برسولة الجماعة إيمانهم بالقدر يتضمن أربع مراتب: العلم وهو علم شامل كامل، فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والله بكل شيء عليم. ومرتبة الكتابة على أقسام: الأولى الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، كتابة العامة في اللوح المحفوظ، قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، كتابة هذه العامة كما جاء في الحديث الصحيح. الثانية الكتابة العمورية، وهذه كما في حديث ابن مسعود في الصحيح حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الثالث الكتابة الحولية، وهذه تكون في ليلة القدر من كل سنة، يكون ما يكون في هذه السنة. قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهناك من العلم من يقول كتابة يومية وهو سوق المقادير للمواقيت، وهناك من لا يعتبر هذه لا يسميها كتابة. هذا مذهب السنة والجماعة في مراتب القدر. في أفعال العباد ما مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا، وتنسب إلى العباد كسبا، فالعبد له كسب ومباشرة، والله الذي خلق فيه الإرادة والقدرة التي بها حصل العمل. يبقى لله إرادة ومشيئة، والعبد له إرادة ومشيئة، ففي أفعال العباد اجتمعت الإرادة، إرادة الله وإرادة العبد، لكن إرادة الله عز وجل عامة متقدمة، وإرادة العبد تابعة، إرادة العبد تابعة لإرادة الرب عز وجل. طيب ما هي الفرق التي خالفت في باب القدر؟ ما هي الفرق التي خالفت في باب القدر؟ الجواب: الفرق التي خالفت في باب القدر طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. طيب القدرية طائفتان، القدرية طائفتان. الطائفة الأولى طائفة الغلاة، الغلاة الذين نفوا علم الله عز وجل السابق، وهؤلاء كفار، أي أن الله لم يكن يعلم عن أفعال العباد حتى وقعت، وهؤلاء كفار. والطائفة الثانية المعتزلة المتوسطة، أيضا القدرية المتوسطة، الذين نفوا مشيئة الله وإرادة الله في أفعال العباد، فقالوا العباد خالقون لأفعاله، هم الخالقون للأفعال، فالإرادة كلها للعبد، المشيئة كلها للعبد، والله عز وجل ليس له إرادة في أفعال العباد. واستدلوا على ذلك بأن الله لو أراد وشاء لكان مريدا للشر، فإن أفعال العباد فيها شر لكان مريدا للشر. وكذلك فإنه لو أرادها ثم حسبهم عليها لكان ظالما. أما الطائفة الثانية وطائفة الجبرية فهذه الطائفة على قسمين أيضا. القسم الأول الغلاة، الجبرية الغلاة، وهم الجهمية الذين لا ينسبون فعلا للعبد، يقولون العبد حركتك حركة يد المرتعش، ما له إرادة ولا مشيئة. الطائفة الثانية المتوسطة، الجبرية المتوسطة، وهم الأشاعرة أصحاب نظرية الكسب الذين يقولون بنسبة الأفعال لكن لا على وجه الحقيقة وإنما على وجه المجاز، لا على وجه الحقيقة وإنما على وجه المجاز. فالعبد ليس له إرادة مؤثرة وقوة مؤثرة، ولهذا نفوا الأسباب، أي تأثير الأسباب، نفوا تأثير الأسباب وأن هذه الأسباب غير مؤثرة. فالشيء يحصل عند السبب لا بالسبب، يحصل عند السبب لا بالسبب. هذا خلاصة مبحث القدر. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم.
طبعا المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة كما قلنا، والرابعة مرتبة الخلق. يبقى عندنا مرتبة العلم، مرتبة الكتابة بأقسامها، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من وليكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
نعم، هذا أيضا مذهب إسحاق ابن راهوية في التعامل، في التعامل مع الأئمة، في التعامل مع الأئمة. ماذا بقول السنة والجماعة في هذه المسألة يا إخواني؟ أننا نسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا في الطاعة، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. ولهذا قال هنا: وإذا رأيت من وليكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يدل على ذلك نصا حديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه وال أو ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يكره ما يأتي من معصية الله لكن لا ينزعن يدا من طاعة. والي ظالم، والي معتدي، والي فاجر، كل هذا لا ينزع اليد من الطاعة ولا يجوز الخروج عليه. ولهذا ينص أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد دائما: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. فالتعليل بالظلم، التعليل بالجور، هذا ظالم، هذا جائر، هذا يستأثر بالأمر دوننا، هذا معتدي، هذا، كل هذا لا يجوز الخروج عليه. ليه؟ لأنه ليس كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الكفر، جوز الخروج في حالة واحدة، حالة الكفر فقط. ولهذا قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب إذا ما رأينا كفرا يبقى ولي أمرنا نسمع ونطيع في المعروف ولا ننزع يدا، ولا ننزع يدا من طاعة. ظالم، فاجر، ومن هنا يبدأ منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، بخلاف جميع التنظيمات الإرهابية والجماعات الضالة في هذا الباب، يخرجون على الحاكم وينزعون السلطان بدعوى إيه؟ ظالم، ظلمنا، ضربنا، قهرنا، استأثر بالأمر دوننا. نقول كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة في المعروف. فإن كنا نتحاكم إلى النصوص، هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني استئثار بالأمر دونكم، حكام يستأثرون بالأمر، أخذوا الأرض وما تركوها لك، أخذوا الطعام وما تركوه لك، أخذوا الوظائف وما تركوها لك، وأمورا تنكرونها من معاصي وخلافه. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ لو إحنا أدركنا هذا الحاكم ماذا نصنع؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يبقى تؤدوا الحق اللي عليكم وتسألوا الله الذي لكم، يعني ما قال اخرجوا، ده أمر بأداء ما علينا كمان. مع هذا أمر بأدائه ما علينا من الحقوق من السمع والطاعة وعدم المنابذة والنصح له والدعاء له بالصلاح والمعافاة. ولذا مذهب السلف الدعاء للحاكم ولو كان ظالما. قال عبد الله بن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوات مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل لي: ما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. ما يقول هذا إلا السلف يا أخوان. من اللي يصبر على هذا القول؟ بارك الله فيكم، هذا السلف الذي يصبر على هذا القول. أما هذه الجماعات لا، تقول لك الظالم يبقى نخرج عليه، والسكوت عن الظالم ظلم وغير ذلك، ويقولون ما يقولون. فهذا ضلال مبين، وهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. فلا يجوز الخروج على السلطان، ولا يجوز عزل السلطان بغير مكف، لا الخروج ولا العزل. ولذا كما قلت لكم، مذهب أكثر هؤلاء المشاهير ومشايخ مصر بين مذهبين: مذهب الخروج ومذهب العزل، ومذهب العزل. وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. الذين قالوا بجواز العزل، أتحداكم لو جاءوا بقول عن السلف، افتح يا حسين حبيب الكتاب بتاعكم، مش هتلاقي فيه ولا نقل عن إمام سلفي. أتحداك لو جبت نقل واحد عن إمام سلفي. إنما بعض الفقهاء كذا، لا شافعية لا حنابلة لا مالكية لا كذا، ممن لهم تأثر بمذهب الأشاعرة والمعتزلة. نريد إمام سلفي، نريد إسحاق، نريد مالكا، نريد البخارية، نريد أحمد، نريد سفيانة، ده الأئمة اللي احنا بنقول نمشي وراءهم. إنما كتاب قد كده كبر كده ومليء بنقولات هذا الفقيه الفلاني هذا الفقيه العلاني، وكل هؤلاء خالفوا الإجماع. فالإجماع منقول على عدم المنابذة لا عزلا ولا خروجا، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل. نروح نمشي وراء شوية عيال ولا شوية أولاد صغار يلعبون بالأمة ويخرجون كتبا. النت اليوم خليكش يجعلك تخرج كتابا في ليلة، في ليلة تخرج كتابا، يعطي مطلوب يعطي لك 100 شيء تجمعهم وتطبع. هذا منهج السلف. ومن هنا ضل رسلان وجميع طائفته التي شاركته في هذا القول، سواء رسلان سواء عادل سيد سواء طلعت زهران، كل من رأى العزل، حسن بنا، كل من رأى العزل بغير مكفر معتزلي ضل، وكل من رأى الخروج مذهبا للسلف خارجي ضل. كل الذين نزلوا الميادين اسكندرية ويعقوب حسان، كل هؤلاء الذين يرون أن الخروج مذهب للسلف، مذهب للسلف، وصنفوا هذا حتى جعلوا مذهب للسنة مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله. مذهب أهل الصبر، مذهب عملاء السلطان. تكلموا ليه في الصبر على جور الأئمة؟ هذا أنتم قبضين عملاء، أنتم عملاء. نقول لا، أهل السنة علماء ما هو بعملاء، علماء. إنما أنتم عملاء لأحزابكم، عملاء لجهات مشبوهة، إنما أهل السنة علماء بالسنة. سفيان الثوري عميل، البخاري عميل، احمد بن حنبل عميل، الصابوني عميل، الاسماعيلي عميل، ابن عيينة عميل، الاوزاعي عميل، الخلال عميل، اللالكائي عميل، البربهاري عميل، قتيبة عميل، الرازي عميل، ابو حاتم الرازي عميل، ابو زرعة. ده انت تعجز ان تحصي اسماء الائمة فضلا. هذا طب ما احنا ممكن نعمل موسوعة يا حسين، هات كل اعتقادات أئمة السنة في هذا وجماعة وطلع لك انت كتاب انت كمان. بس كتاب سنة، كتاب سنة، ما يكون كتاب خوارج، كتاب معتزلة، عزل الإمام ورد على البيريشة، رد على السلف الكرام، عزل الإمام بغير مكفر والرد على السلف الكرام، وانزع ايه، اطمس اسم البيري، اطمس اسم البيري، يبقى عزل الإمام ورد على السلف الكرام. واحد عمل كتاب تاني رد مش عارف ائمة الأعلام على البيري هشام، فأن عبارة مش عارف العمل عمل شوارع مش عارف ايه كسرة كمال ده قول ايه المرجحة او كشف اللثام مش عارف ايه كلام، انت اكشف اللثام عن علماء الانام الذين قالوا بان الاعمال الصالحة شرط كمال من قول الاشاعرة اللئام. والله فضل الله واسع، والله الواحد يا اخواني ما يرى استحقاقا والله لهذا، والله هذا فضل، فضل والله يا اخواني. ايه العزة ديت؟ ما العزة دي؟ سبحان الله. يعني تخيل حينما توضع انت في خندق السلف وتكون تهمتك يا تهمة السلف، بس لا احد يجرؤ ان يقول دي تهمة السلف. شوف حتى لما هؤلاء الاولاد يقال لهم في العام اعمال صلاة حشرات كمان، هذا قول العلماء، يقول لك ماشي العلماء يقول بس هشام ما يقولش. هلا عجيب. طب خلاص، وانت برضو العلماء يقولوا انت ما تقولش اي حاجة خلاص في الدين، ما يحل لك، وانت شمعنا قلت في الناس. ولهذا انا شاكر خاضع ممنون لكل من يدلك على خطأ خلف السلف، جزاه الله خير ولو كان مغرضا، نسأل الله ان يهديه، لكن نقبل كلامه حتى ولو كان مغرضا، حتى ولو كان مغرضا. إذن المطلوب تحقيق منهج السلف، إبلاغ منهج السلف. فرحم الله رجلا أدى إلينا عيوبنا، لكن سبحان الله أدى عبارة الشيخ الألباني وأدى العزل، نحن متهمون. إجماع في هذه وإجماع في تلك، اجماع في هذه واجماع في تلك. ايه تاني؟ ايه تاني؟ فهذا مذهب اهل السنة، خالف في ذلك الخوارج وخالف في ذلك المعتزلة. نعم.
قال والسنة،
يمكن اطلعه كمان، اتوقع يطلع كتاب قريب في ايضا اجلاس نبع العرش، ان استدلال هشام البيلي بالاحاديث الضعيفة في باب الاعتقاد، يمكن يطلع كتاب قريب الحين، يمكن يطلع هذا. خلي الله بالمرة بالمرة، واجه السلف أمامك، أمامك السلف، أمامك السلف، هات اللالكائي وهات جملة الأئمة، عشرات الأئمة، ورد عليهم. لماذا تجبن أن تقول هذا؟ لماذا يجبن أي مصنف أن يأتي بهشام وافق مين وبعدين رد على هشام مع هؤلاء؟ وإنما اعتمد هشام على إجماع السلف، والرد على إجماع السلف كالآتي. هات هات، إنما أنت تتبع مين؟ يكتب لك كتاب ولا يجيب لك مش عارف يجي سبع ثمان أسماء. طبعا الناس ما لهاش بقى، لها دعوة أبو فلان مش عارف القاهري، أبو فلان مش عارف العباسي، أبو فلان، والناس مش عارفة دول مين، ودول صبية عند الأحزاب يخدمون هؤلاء وهؤلاء مجانا ويجاملون، بس الناس تشوف أسماء كبيرة جدا، أسماء كبيرة. كان الواحد منهم، الواحد منهم كان يسعد سبحان الله لما صاحب الكتاب اتصل مرة من، يعني كان يقول يا شيخ أنا ما أثق في فتوى أحد في مصر إلا أنت، وسمى رجل آخر. بس بعد ذلك يقول جاءنا في المسجد، انا يعني، وصلى بنا وما كان يحسن قراءة الفاتحة، انا ما احسن قراءة الفاتحة. طب بلاش يعني، يعني معنا قراءة عشر، عايزة بأي قراءة الفاتحة؟ هذا عجيبة يعني، سبحان الله. ولا يجرمنكم. نعم.
قال والسنة عليه وفيها هلاك المرجئة والحرورية، إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقتالهم.
قال والسنة عليه وفيها هلاك المرجئة. نعم.
والحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقتالهم
فقاتلهم فقاتلهم
فقاتلهم، وإذا طلبوا ما لك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون.
نكون ولاتكم يعني إذا قاتلوا قتلوا، ولهذا إذا كان عندهم فكر ولم يقاتلوا فالإمام يرسل إليهم ويمنعهم من ذلك، إن قاتلوا نقاتلوا، إن كان لهم شوكة ومنعة أيضا لا يقدر عليهم إلا بالسيف فهؤلاء يقاتلون، ويجوز ابتداءهم بالقتال ويجوز وعظهم قبل ذلك. وقد أرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس فناظرهم ودعاهم إلى السنة. نعم.
ويقاتل اللص إذا كان مقبلا، وإذا ولى فلا يقاتل.
اللص إذا أقبل يقاتل يدفع. قال النبي في حديث أبو هريرة عند مسلم: يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: فقاتلني. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه ولى مدبرا لا تتبعه، لا تتبعه، أي بالضرب وكذا. لكن لو أنا أتبعته أمسكته ورفعت أمره للسلطان ما في إشكال. نعم، هذا بحيث ندفع شره، بحيث ندفع شره. ما
ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي.
الله أكبر، هذا تقرير سلفي محض. ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي. هذا ترتيب الرباعي المجمع عليه. وأما ما يورد أن خلافا حصل في الأمة بين في التفضيل بين علي وبين عثمان هذا غير صحيح، إنما وقعت مخالفة من بعض قلة ومع ذلك رجع أمام علي، كما وقع من سفيان الثوري ورجع عمه علي. وإلا فالسنة التقريرية في تقديم عثمان بخلاف الإجماع، السنة التقريرية في حديث ابن عمر: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في رواية: ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ده سنة تقريرية، يبقى كيف يكون في خلاف؟ أي واحد يخالف في هذا فهو قوله مردود، ولهذا اشتد أيضا السلف في هذه المسألة، وقالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار اتفقوا على تقديم علي على عثمان، ولا يجوز تقديم عثمان على علي، ولا يجوز تقديم علي على عثمان، ولا يقال هذه مسألة خلافية. ثم وقع الإجماع حتى مع الذين كنت خلافية، كنت خلافية في الأول ثم استقر الإجماع. خلافية ولا مخالفة؟ لو خلافية خلاف مستقر ما يصلح إجماع، لو هو قول البعض خطأ لا يقال خلافية، لا يقال خلافية. وهذا القول المجزوم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية، فيبلغ ذلك النبي ولا ينكره، ولا ينكره. ولهذا الأمة ما عدلت بعثمان أحدا، وقدمت عثمان على علي، واختارت الأمة عثمان عليه، فلم يجد عبد الرحمن بن عوف أحدا يعدل بعثمان أحدا. وهنا قال: ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي، وهكذا. ده ما نجلسون في مسائل لابد تناول بشيء من الحزم، لأن تناولها تناولا ضعيفا يقررها، زي مسألة الخلاف هنا في التفضيل بين علي وإيه وعثمان، لا ما فيها خلاف، دي سنة تقريرية والأمة اتفقت على هذا. لكن في من خالف، ولذا تحرير التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل المخالفة مهم جدا. مسائل الاجتهاد اللي فيها الخلاف مستقر، هذه مسائل خلاف معتبر، إنما حينما يقول عالم بخلاف السنة المقررة أو بخلاف الإجماع المقرر يرد قوله ولا يعد خلافا في المسألة. ما كل قول يعتبر خلافا في المسألة. واضح إخواني؟ نعم. أيضا مثلا التفضيل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، بعض الناس يقول معاوية أو عمر أفضل، ولم يأتي بعد الخلفاء الراشدين أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذا غلط. فمعاوية رضي الله عنه خير من عمر، بل قال بعض السلف لا غبار أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد لما بلغ أن رجلا كما جاء في طبقات الحنابلة فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فقال ذاك رجل سوء لا تؤكله ولا تشاربه. والله يا إخواني السنة تحتاج إلى حزم، دعك من الذي ينتقدك ولا من الذي، السنة تحتاج حزم ونشر وفهم، وحزم ونشر وأبشره، لأن هذا منهج فقط يحتاج إلى ماذا؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون. وفي واحد حجته السنة ويهزم، والله لو الأرض كلها ضده، هو السواد الأعظم، هو الجماعة، هو الحج. يقول ابن القيم رحمه الله والإجماع والحجة والسواد الأعظم العالم، العالم العالم بالحق ولو عرضه من في الأرض جميعا، هو ده السواد الأعظم. ولهذا اعرف حجتك، عليك بالحج، عليك بالسنة، اضبط هذا، تكلم بما تكلم به الأئمة ولا تبالي بمن خالف. فالسنة ما تحتاج تكون مهتزة في أيدينا، مهتزة في أيدينا، تكلم تكلم بالسنة، تكلم مسائل تحتاج ضبط، تحتاج حزم، تحتاج حسم. نعم.
ونترحم على أبي بكر،
لا الخروج في قولين، لا العزل، مش عارف الملك سعود، لا اجلس النبي على العرش، لا الحديث ضعيف، لا البخاري ومسلم في أحاديث ضعيفة. فهذا أمور ينبغي أن تضبط. نعم.
ونترحم على أبي بكر وعمر.
واحد مطلع كتاب اسمه ضعيف البخاري، مش صحيح البخاري، ضعيف البخاري وضعيف مسلم. نعم.
ونترحم على أبي بكر وعمر ونتبرأ ممن يبغضهما.
لكن في من العلماء من أعلى بعض الحديث، لكن مسألة اجتهادية لما تصدر من عالم كبير يحفظ قدره، لكن لما تصدر من أناس لهم أغراض وأهواء هذا باب آخر. نعم.
ونتبرأ
لا يعني أن هذا لا يعني تصحيح ما ذهب إليه العلماء المجتهدون، لكن أقصد لهم قدرهم ولهم مكانتهم من جملة المجتهدين، وإن لم يتابع في قولهم إذا كانت الإعلال منهم يؤدي إلى التضعيف، إنما يؤدي إلى كلام متعلق بالشرطية في البخاري ومسلم هذا أمره هين. نعم.
قال ونترحم على أبي بكر وعمر ونتبرأ ممن يبغضهما، ومن قدم عليا على عثمان فهو مخطئ، وعلي رضي الله عنه أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة.
سبحان الله، شوف يا أخي عجيب، الله عجيب، اعتقد ومن قدم ونترحم على بكر وعمر وتبرأ ممن يبغضهما، تبرأ من الذي يبغضهما؟ أبو بكر وعمر الروافض، قبحهم الله. ومن قدم عليه على عثمان فهو مخطئ، لا ينبغي أن يقدم عليا على عثمان، بل يقدم عثمان على علي. نعم.
وعلي رضي الله عنه أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان،
يعني بعد عثمان خير الأمة بعد عثمان علي رضي الله عنه، خير الأمة، ما أحد بعد عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، لكن ليس بنبي ولا بإمام للشيعة، بل الشيعة تمسحوا فيه وتاجروا بآل البيت، إنما هم ليسوا أتباع آل البيت. ولهذا من الذين حرقهم علي رضي الله عنه؟ أليس الشيعة الذين غالوا فيه وجعلوا إله خد الأخاديد وضرم النيران وقذفهم فيها؟ وإن كان ابن عباس قد أنكر عليه تحريقهم بالنار ليس قتلهم، هو علي رضي الله عنه هذا الذي حرقه. نعم.
ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس.
يعاقب ويحبس وهو أضل من حمار أهله، هذا إذا شتم بعضهم أحد من أصحاب، إنما إذا شتم كل الصحابة أو جلهم هذا كافر. إذا كان تغيضا كالروافض هذا كافر، ولهذا الروافض كفار، الغلاة إسماعيلية النصيرية الإمامية هؤلاء كفار، إنما غير الغلاة كبعض الزيدية وكذا درسوا بكفار كفار، ولكنهم مرقاة إلى هؤلاء الغلاة. علي رضي الله عنه ما قال من شتم يحبس وعاقب، علي قال لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، جلدته حد الفرية، بس التفضيل فقط، كيف لو شتم أبو بكر وعمر وهو القائل على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم.
ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة.
نعم.
كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة.
نعم. أي أننا لا نعين أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، ما ورد به النص فلان في الجنة فلان في النار نقول بذلك. طيب وما لم يرد بالنص فلان في الجنة فلان في النار، ها نعين؟ ما نعين أحدا بهذا. ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو المحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم ونيأسهم. نعم نعم. محسن الذي يظهر الخير نرجو إن شاء الله نقول هذا نحسبه من أهل الجنة نحسبه، أما نشهد بأن هذا في الجنة لا، إلا بالنص. لكن هناك قول رجحه شيخ الإسلام أنه إذا تواتر في الأمة أمة طبعا السنة الثناء على رجل فإنه يشهد له بالجنة لقول النبي أنتم شهداء الله في الأرض، لكن قول الجمهور المقدم. وأما قول النبي أنتم شهداء الله في الأرض الحكم لهذا بجنة ونار، إنما كان بكلام النبي، من اللي حكم من بجنة ونار؟ الصحابة أثنوا فقط، أثنوا الذي شهد بالجنة والنار هو النبي. طيب احنا ما عندنا نبي يشهد، خلاص يبقى ما نشهد، ما نشهد. ايوه تمام، افتحني بارك الله فيك بقى، افتح بابا في هذا الكلام اللي هو الشبهة الكبرى، وهي ايه؟ فلان مات وقبل حجر، فلان مات بعرفة، فلان مات وسجد قبل صلاة الجمعة. ثم نجد من هؤلاء قد يكون منهم اهل بدعة، عبد الحميد كشك مات وسجد قبل صلاة الجمعة يقولون، محمد الغزالي مات في المملكة، طبعا هو في الرياض هيجيبوه بقى ازاي ده بقى، ما هو عند الكعبة لا، في الم... في... في... هو مثلا بيصلي لا، بس في المملكة، في المملكة طبعا المملكة راح جهة الرسول هناك، نعمل ايه بقى؟ ماذا صنعوا؟ قالوا لا، قالوا وجدنا تيسيرا عجيبا جدا، مش عارف الملك فلان كذا امر بنقل، فالمهم جاء من النيرين من الرياض الى المدينة، ده اللي بيحكي بقى. وبعدين بشيء غير معهود، مع انه ما كان في اعلان وكان وقت ضيق، وجدنا الحرم وخارج الحرم، وجدنا حرم مليئا وخارج الحرم ما كان الناس، كان وصل المقبرة البقيع والناس لسه في المسجد. طيب رقم اتنين، رقم ثلاثة راحوا يدفنوا بقى في البقيع. المهم يحفروا له هنا ما تهيل تقريبا التربة او شيء. المهم ما يتسناش له ايه حفر الى انه وجدوا مكان مناسب، حفرة مناسبة. ايش معنى دي بقى المكان ده؟ وجدوا بين قبر نافع وقبر او مالك وقبر ها محدث وفقيه، ما اذكر الايه يعني محدث وفقيه، وجدوا مكانا بين القبرين دول محدث وفقيه. قال لك شوف سبحان الله من ايات الله، لانه كان كتب كتابا اسمه السنه بقى للفقه وللايه الحديث، وقدم بقى يعني نظره معتدله، ولهذا حتى يكون هذا بينه قويه على ان هذا الرجل وقف بين المحدثين والفقهاء موقف حق. طبعا اسوأ ما كتب محمد الغزالي هو كتاب السنة بين الفقه والحديث، لانه حط فيه عن المحدثين وانتقصهم، لا اقول على رأسهم البخاري ومسلم، بل ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها خرافات، هذه كلها خرافات. فقالوا دي حسن خاتم. فهل من مات في عرف وهو مبتدع، من مات قبل الحجر وهو مبتدع، تكون هذه حسن خاتمة؟ وبالتالي نقول الرجل صار من أهل السنة بموته على هذا أم لا؟ هذه شبهة يريدوها جدا، والجواب عنها سهل. هؤلاء الذين ماتوا على ذلك ما تغير عنهم شيء، كانوا يصلون في الدنيا وماتوا على صلاة، كانوا يصومون وماتوا على صلاة، كانوا يحجون وماتوا على حج، مع البدع. مبتدع وهم يصلون، طب ماتوا وهم يصلون. مبتدع وهم يحجون ويعتمرون، ما زاد شيء. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو افترضنا أنهم تابوا فيما بينهم وبين الله، هذه عند الله يتولاها الله، حكم الآخرة عند الله، لكن حكم الدنيا عندنا بدع وضلالات، ومتى ولم يتب منها نحكم بماذا؟ بخاتمة مات على صلاة ما ندري تاب أم لا، ولا نحكم على ظاهر؟ نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر. ولو كان أن الله عز وجل أراد إكرامه لكانت توبته من البدعة أعظم من موته عند حجر أو في عرفة، لأن هذا أخطر ما يكون. وأظن أن الله عز وجل، وهذا حسن ظن بربي، أن رجلا يتوب من بدعته التي نشرها في الناس ويكون صادقا، والله عز وجل يعمي على الخلق ذلك، فلا عبرة بهذا. ولهذا حسن الخاتمة أن تموت على السنة، حسن الخاتمة أن تأتي بطاعة الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي أنت فيه متابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن الخاتمة أن تموت على السنة والإسلام، هذه حسن الخاتمة. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة.
ليس حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة، ها،
أو تموت والمصحف بين يديك. فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أي منها. ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة، بريء من كل بدعة.
أنت بات يا من؟ أشرف؟ كفاية. هذا كلام العثيمين رحمة الله عليه، هذا حسن الخاتمة. هذه كلمات احفظوها يا أخوان، لأن في الباب هذا الحقيقة من أفضل ما أزال الشبهة في هذا الباب، هذه كلمات عظيمة جدا. نعم.
قال: ومضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، واجتمع علماء الأمصار على ذلك ألا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، ولا أحد أنه من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله فإنه الذي يتولى السرائر.
نعم.
وأتت هذه الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، على كل وعيد في القرآن. والذي يعتمد عليه أن أطفال المشركين لا ينزلون جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي
لا ينزلون
جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم. وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة، ولكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول المؤمنون أهل الجنة ولا ينصب أحدا بعينه.
هذه مسألة مهمة جدا في أطفال المشركين. أطفال المشركين لا يعينون بجنة ولا بنار. أطفال المشركين لهم حكمان، حكم يتعلق بدنيا وحكم يتعلق بآخرة. ما عقيدة أهل السنة في أطفال المشركين؟ نقول فيه تفصيل. أما أحكام الدنيا فإنها تبنى على ماذا؟ فإنها تبنى على الظاهر، فيلحق أطفال المشركين بآبائهم في أحكام الدنيا، يلحق أولاد المشركين بآبائهم في أحكام الدنيا، يعني لا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا تكون في مقابر المسلمين ولا كذا. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. في الآخرة اختلفت الأقوال فيهم، وأقرب الأقوال قولا، قول من يقول بأنهم يمتحنون وقول من يقول بأنهم في الجنة، والأقرب منهما قول من يقول بأنهم يمتحنون إذا صح الأثر في ذلك. طيب، ده أطفال المشركين. طب أطفال المسلمين، ما هي عقيدة السنة الجماعة في أطفال المسلمين؟ نقول عقيدتهم، أما من جهة النوع فهم في الجنة، أي نقول أطفال المسلمين في الجنة نوعا، أما عينا فلا يعين أحد منهم، كما قال هنا رحمه الله تعالى: ولكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد المسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول المؤمن أهل الجنة، يعني يقول مؤمن أهل الجنة، لكن لا يعين كل مؤمن. كذلك نقول أطفال المسلمين في الجنة لكن لا نعين. حقيقة كلمات إسحاق بن راهوية، يعني ما نحن كنا كل يوم بناخذ معتقد، لكن كل معتقد تجد فيه زيادات وتقريرات، ولهذا احنا بنعتبر، احنا مش شرحناش خمس معتقدات، خمسة او ست معتقدات، احنا شرحنا يا اخواني يعتبر معتقد واحد يكمل بعضه بعضا. نعم.
والسنة في عرض الاسلام على اهل الذمة ان يقول: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، واقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الاسلام. فهذا
يعني من كان على غير الاسلام من كتابي وكذا، كيف يدخل؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يقول بريت من كل دين سوى دين الاسلام. نعم.
فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولا في الاسلام وبراءة من الشرك. فان اقتصر العارض على المشرك الاسلام على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخوله في الاسلام، اذا كان ذلك على معنى الدخول في الاسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل مدارس اليهود فعرض على اليهودي الإسلام قدر هذا، فلما قاله ومات اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أخيكم.
نعم، يعني لو نطق الشهادتين ومات قبل ذلك منه إن شاء الله، فلنا الظاهر، فإن مات على الشهادتين كان مشركا كان يهوديا كان نصرانيا، إذا مات على الشهادتين فله أحكام الإسلام. نعم.
وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربعة لكي لا يكون على عليه خلاف
من العلماء،
خلاف من العلماء،
يعني الصورة المتفق عليها. نعم.
ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد. فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف.
يعني يكفر من قتل نبيا ومن شتم نبيا ولو كان أنه مقر بأنه نبي. نعم.
وكل
بل ومن استهزأ بالنبي، قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وكل شيء من الوقيعة في الله عز وجل أو في شيء أنزل الله تعالى على أنبيائه فهو كفر يخرجه من إيمانه وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى.
يعني من طاع سب الله سب شيئا من شرعه فهذا كفر ولو كان مقرا به، ما يلزم الجحود، لأن سب الدين سب الشريعة سب الله انتقاص الدين انتقاص الشريعة كل هذا كفر لأنه نفاق. نعم. طب ما هو يعني كفار ولا مسلمين دول؟ نعم. يعني أن قتلهم بغير حق ليس أن فيه قتل بحق وقتل بغير حق، يعني ليس أن فيه قتل بحق غير قتل، كل قتل بغير حق مثل لا يحل لمن يريد المسلمين أن يبحث ثلاث من النفس بالنفس والسيف الذاني والتارك الدين لا في النص الآخر لا بغير حق، وفي قول عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأيضا في النص في بغير حق ها لا ولا ورد يعني بغير حق، فالمراد بغير حق أن نفس الفعل غير حق وليس أن قتل الأنبياء في حق في غير حق، والإثم والبغي بغير الحق. نعم هذا هي والإثم والبغي بغير الحق، ما في إثم وبغي بحق. نعم.
وأهل البدع يستوجبون اللعنة.
نعم اللعنة العامة، لعن الله أهل البدع. طيب لو المعين لا نلعن معينا لأنه قد يتوب، يبقى ما حكم لعن أهل البدع؟ أما على جهة النوع فنعم، مثل لعن الله شرب الخمر باسم ما لعن الله أكل الربا، أما المعين فإننا لا نلعنه في أصح قولي أهل العلم. نعم.
وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهم أو بدعة ترمى أو تحرق، ومن سرقها أو أخذها ليتلفها فليس عليه شيء.
الله أكبر. رحم الله يا حسين إسحاق بن راهوية وأئمة السلف رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء، لولاهم لكنا كالبهائم، والله لولاهم لكنا ضائعين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي من علينا بمنهج السلف، الحمد لله الذي من علينا بمنهج السلف. يا أخواني نعمة والله عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، ولا يدركها إلا الموفق. كتب السلف كتب أهل البدع أيا كان بقى، كتب إرجاء كتب قدر كتب خروج كتب اعتزال كتب أشعار كتب كذا، ما الموقف منها؟ ترمى أو تحرق. طب لو واحد سرق كتاب في ظل القرآن ها وأخذها ليتلفها، يعني واحد أخذها عشان يتلفها، هل يضمن؟ لا ما يضمن، ما يضمن. ليه؟ لأنها لا قيمة لها. بس يا حبيبي لأنها لا قيمة له، واللي ما له قيمة لا يضمن. نعم.
وأهل البدع ليست لهم حرمة ولا غيبة، وكذا أهل الشرك ليست لهم غيبة، ولكن أكره أن يعود الرجل لسانه.
الله أكبر الله أكبر. يعني ليست لهم غيبة، يعني حذر من أهل البدع، يعني افضح هؤلاء على رؤوس الأشهاد. ليس لأجل فضيحة، يعني إن فضيحة يعني في أمور أعراض خاصة، لا افضح أمرهم، يعني إيه؟ يعني بين للأنام خططهم، كل هؤلاء أهل بدع، هؤلاء أهل ضلال، احذروا كل هؤلاء أدعياء السلفية بالذات، ركزوا على هؤلاء أدعياء السلفية، ركزوا حتى تسقط الهيبة، تسقط الهيبة. يعني من فترة كان الكلام في حسان صعب، لما كثر سهل. جي رسلان كلام كان صعب جدا، دلوقتي بتطلع سيلان رسلان سيلان كده سهل كده، تطلع سهلة سهلة سهلة. فالأمر في بداية يكون ايه؟ صعبا صعبا، خصوصا يا اخواني طالما انا قائم على الدليل، لان كل واحد عنده انصاف وعنده قلب يقبل ما يجد اي اشكالية ابدا في تسمية اي احد، طالما ان الدليل قائم على هذا الكلام وصحيح بهذا الكلام، لان لا احد له حرمة الا بصيانة السنة. الحصانة ليست بالاسماء، الحصانة ليست بالشهادات، الحصانة ليست بتاريخ في الدعوة من 40 سنة، الحصانة ليست بكثرة الحسنات، الحصانة بالسنة. ولهذا من كان على السنة وجاءت له الزلة، جاءت له الخطأ، جاء له كذا، هذا لا يتابع في خطئه لكن لا يذم. إذا كان قد مات ولم تقم حجة عليه نتجنب خطأه لكن لا نذمه. يبقى الحصانة رجع إلى السنة، من لم يراعي السنة ومن لم يكن على السنة فلا حصانة له. وأهل البدع، انتبه الفقرة 56 و57 هذه، وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهم أو بدعة، أي بدعة، كتب أهل البدع تقرأ يا إخوان، تشترى يا إخوان، يقال نأخذ ما فيها من خير وندع ما فيها من شر أبدا، كما قال النبي لعمر لما راه يقرأ ورقة في التوراة قال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعن. كتب البدع تحرق تمزق، ما تقول فيها مواعظ وفيها كذا، تحرق ولا تنقل منها شيئا ولا تستدل بها ولا بأصحابه إلا لمن يأتي بها ليفتش ما فيها ويرد على أصحابه، هذا المستثنى بس المستثنى، إنما تطلب منها هداية أبدا ما يجوز. ترمى أو تحرق، ما حكم كتب البدع؟ ترمى أو تحرق، يبقى يجوز الانتفاع بها؟ لا. طيب أهل البدع هل لهم غيبة؟ هل اللي بيتكلم في أسماء أهل البدع يقال هذا وقع في غيبة؟ الجواب أهل البدع ليست لهم حرمة ولا غيبة، بس كتب أهل البدع ترمى وتحرق، أهل البدع ليس لهم حرمة ولا غيبة. قول يا كتب أهل البدع ترمى أو تحرق، أهل البدع ليست لهم حرمة ولا غيبة، كتب أهل البدع ترمى أو تحرق، أهل البدع ليست لهم حرمة ولا غيبة. ها قول يا عم الحاج كتب أهل البدع ترمى وتحرق، أهل البدع ليست لهم حرمة ولا غيبة. أحسنت بارك الله فيك، وأنا أكتفي بهذا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه هذا الاعتقاد المبارك. نعم نعم، لعنهن يعني لعنهن نوعا، لعنهن كما لعنتهن. طب النبي لعن قال ايه؟ لعن الله ان مصر متنمصة، اي العنوا هذا، اي لا تتورعوا من لعن ايه؟ من لعن هذا، من لعن النوع. فاني لا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين.